أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وزفت الطائر ومضغ الطعام، ويكره مباشرة النساء والاكتحال بما فيه مه، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام، وشم الرياحين، وخصوصا النرجس، والاحتقان بالجامد، وجلوس المرأة والخنثى في الماء. والظاهر أن الخصية الممسوح كذلك، وبذل الثوب على الجسد والهذار. العاشرة: يستحق من الصوم أول خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الأوسط، وأيام البيض. كان الكلام في المسألة التاسعة مما ذكره المصنف رحمه الله، وقد تعرض في هذه المسألة التاسعة إلى أنه هناك عدة أمور لو ارتكبها الصائم لا يفسد صومه بها، ولا بأس بارتكابها وهو صائم. تقدم أمر من تلك الأمور، ألا وهو مص الخاتم. والأمر الآخر زفت الطائر، بمعنى جعل الطعام في فمه، ومن ثم إلى فم الطائر. ومنها مضغ الطعام، كما لو كان للأم الصائمة ولد، فلا بأس أن تمضغ الطعام لولدها. وهكذا سائر الأمور التي يذكرها الشارع رحمه الله في المقام. ثم تعرض المصنف إلى عدة أمور يكره ارتكابها في الصوم، فهي من مكروهات الصائم. قال: وزفت الطائر، عطف على مص، فالجار هنا أيضا يأتي، يعني لا يفسد الصيام بزفت، يعني بمص الخاتم وبزفت الطائر. وكذلك لا يفسد الصيام بمضغ الطعام، وكذلك وذوق المرق، يعني مجرد أن يذوق الطباخ المرق وهو صائم لا بأس به، ما دام لم يبتلع. ثم قال الشارح: على نحو الكبرى، وكل ما لا يتعدى إلى الحلق. فبهذا المعيار يكون ارتكاب ذلك الشيء لا بأس ما لا بأس به. ثم تعرض إلى المكروهات، ثم تعرض إلى المكروهات عدة أمور. واحد، ويكره مباشرة النساء، أي يكره للصائمين مباشرة النساء بغير الجماع من تقبيل أو تفخيذ ونحو ذلك، لتطرق حكمة الكراهة لتطرق احتمال أن يوجب ذلك لتطرق احتمال أن يكون موجبا لتحرك الشهوة لدى الصائم، بما يفضي أحيانا إلى المقاربة بعد ذلك. لذا استثنى، قال: إلا لمن لا يحرك ذلك شهوته، يعني إلا لهذا الشخص الذي لا يحرك ذلك، أي المباشرة، مباشرة النساء بغير الجماع لا يحرك شهوته، فعند ذلك ترتفع الكراهة. اثنين، ويكره الاكتحال، لكن بما يكره الاكتحال؟ بما يعني بشيء فيه مسك أو صدر، بفتح الصاد وكسر الباء، عصارة شجر مر. يعبر عنه، أي عن الصدر في الطب، بعنوان المسهل، فيستعمل في أمراض في بعض أمراض الكبد وبعض، وكذلك يستعمل لدفع حموضة المعدة وغيرهما من سائر الأمراض مما هو مذكور في محله. فإذا كان هناك شيء من المسك فيه أو شيء من الصبر، الاكتحال بذلك الشيء مما يصل الطعم إلى الحلق أو مما تصل رائحته إلى الحلق، فعند ذلك يكون الاكتحال مكروها. ثلاثة، وإخراج الدم المضعف، مما يكره للصائم أثناء الصوم أن يخرج الدم، إما بواسطة الحجامة أو بواسطة التبرع وهو صائم. ولكن مما ينبغي التركيز عليه أن مطلق إخراج الدم ليس مكروها للصائم، بل الإخراج فيما إذا كان موجبا للضعف في بدن الصائم، لأنه هو في حال الصوم قد منع عن نفسه الطعام والشراب، فبطبيعة الحال أن الأعضاء التي بحاجة إلى الغذاء، بحاجة إلى كمية من الماء، هذه تضعف. فمضافا وعلاوة على ذلك ماذا؟ يخرج الدم أيضا. فإذا كان الإخراج مفضيا إلى الضعف، فعند ذلك يتسم حجامته في شهر الصوم، يعني وهو صائم، أو يتسم تبرعه بمن؟ بسمة الكراهة، وإلا بمطلقه ليس الأمر كذلك.
وكذلك من المكروهات رقم 4 لعله الحساب بعد يومكم. ودخول الحمام فحينئذ قوله المضعف بالرافع صفة إما بعثي للإخراج، يعني إخراج المضعف يكون مكروها لا مجردا عن هذا القيد. وهكذا الكلام في دخول الحمام أيضا الدخول الموجب للضعف، وهذا يتفق أحيانا لبعض الأشخاص مثلا عندما يكون ممتنعا عن الآكل، ممتنعا عن الشراب، وبعد ذلك دخل الحمام وجو الحمام قد لا يتناسب مع وضعه الصحي، ولا سيما إذا كان ضغطه هابطا مثلا في الشتاء بحيث الحرارة الحمام صار شوي أكثر غلبت على تحمل بدنه، فعند ذلك قد يكون الحمام ماذا؟ يعني استحمامه مفضيا إلى تولد ضعف في بدنه. فلا تسمعون طبيان أو علميان أنه هذا إنسان ضعيف أو كذا، ضعيف البنية أو هو صايم أو هو مثلا ضغطه هابط، فعندما يدخل حمام حار بدرجة شوي أكثر وهو في الحمام يأكل شيء من مثلا البرتقال ونحوه حتى يتوازن ولا يفضي الاستحمام إلى ضعف في بدنه. وكذا يكره شم الرياحين، الرياحين جمع ريحانة، كل نبات طيب الرائحة، كل نبات لا يشمل هذا منه العطور المتعارفة أو بعنوان الطيب كما سيأتي الآن يقول ولا يكره الطيب، لا، وإنما شم كل نبات طيب الرائحة، وخصوصا في الكراهة النرجس، نبات النرجس بفتح النون فسكون الراء فكسر الجيم. هذه يعني وجه الكراهة في هذه كلها روايات موجودة، يعني روايات في باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وكذلك باب 3. هذه وجه الكراهة، يعني ليش شم الرياحين مكروه؟ في بعضها ذكر في التعليل للكراهة، وفي بعضها أصلا لم يذكر أي تعليل ولم يبين وجه الحكمة في الكراهة. مثلا في النرجس ذكر في التعليل لكراهة النرجسي باعتبار أنه قال ما تشمه الأعاجم، ما تشمه الأعاجم، يعني وجه الحكمة ولا ليس علة حيث الحكم يدور مدارها وجودا وعدما، مما تشمه الأعاجم. هنا أتى المرحوم الشيخ المفيد رحمه الله كما ينقل عنه ذكر بأن ملوك الأعاجم كان لديهم يوم معين، كان لديهم يوم معين يصومون ذلك اليوم، وعندما يصومونه يشمون النرجس، وكانوا يعللون ذلك أن النرجس دافع للجوع. يعني بحثوا في هذا النبات، رأوا من خصوصياته أنه إلى تأثير في ماذا؟ تأثير إلى في يعني دفع الحرارة عن الجسم فيتحمل الجوع. وأن تعلمون الإنسان إذا لم يأكل فترة 12 أو 13 ساعة أوتوماتيكيا المعدة شنو؟ تزداد حرارتها لو تقل، طبيعة الحال تزداد، لذلك الإنسان قبيل الإفطار يشوف أنه سخونته مو مثل، يعني حرارة قصدي حرارة الجسم مو مثل أول الفجر ولا بالنسبة لما بعده أيضا، لأنه المعدة إذا فرغت بطبيعة الحال الحرارة شنو؟ سوف ترتفع عن مستواها الطبيعي. فالنرجس من خصوصياته أنه شنو؟ مما تفيد في استعداد في تعديل الحرارة، حرارة البدن، فكانوا لهم يوم معين يصومونه ويشمون فيه النرجس، وكانوا يعللون بهذا التعليم. فلذا الأئمة سلام الله عليهم مخالفة لهم قالوا ونهوا عن شم النرجس بالأخار. شم الرياحين مطلقة، لكن خصوص النرجس بمخالفة لهؤلاء. فيستفاد حتى علميا أن النرجس فيه هذه الخصوصية وهذا التأثير على تعديل الحرارة. ويذكر من باب المناسبة في هذا الصدد أن نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار ثم أمر البارئ عز وجل النار بأن تكون بردا وسلاما، فعند ذلك قطع النار عن النيران ومتخلفات النيران صارت بالتالي إلى رياحين. من جملة الرياحين التي نبتت في تلك البقعة، يعني خصوص تلك البقعة اللي كان واقف عليها إبراهيم وصاوى قذفوه في النار وصارت النار بردا وسلاما، من جملة الرياحين اللي نبتت في تلك البقعة هي نبات النرجس. نبات النرجس، فالنرجس يقولون في هذه الخصوصية ببركة تلك الحادثة، كيفما كان هذا مما يتعلق في صميم بحثنا. قال ولا يكره الطيب. الطيب مستثنى. ليش مستثنى؟ في الرواية، بل روي استحباب الطيب عن العطر المتعارض في عصرنا، بل روي استحباب الطيب للصائم وأنه تحفته يعني هديته. الوسائل روية في الوسائل باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، رقم الحديث 3، عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم. ورد في الحديث هذا الطيب تحفة الصائم، الطيب تحفة الصائم. في معنى هذه الجملة المباركة هناك احتمالان. الاحتمال الأول أنه يستحب للإنسان أن يرسل العطر إلى الصائم بعنوان الهدية والتحفة، باعتبار أن الصائم محروم عن الأكل والشرب، فيستفيد حينئذ من العطر، فيكون العطر له تحفة وهدية. يعني بمعنى آخر، يعني يقول كأنما إذا ردت تطيب الصائم هدية انطي عطر. الاحتمال الثاني، الاحتمال الآخر، يحتمل أن يكون المقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل العطر هدية وتحفة الصائم، حيث أنه محروم عن الطعام والشراب، فهدى الشارع له هدية وتحفة يستفيد منها ويلتذ بها بأن جعل العطر حلالا عليه، بأن جعل العطر حلالا له أو عليه. فيمكن أن هو الشارع جعله هدية وتحفة للصائم حتى يلتذ به، والمعنى الانتذاب أو معنى الهدية هناك راح يصير بأنه جعله حلالا عليه. لو بمعنى آخر أنه ترغيب للآخرين، أنه إذا تركوا تنقل هدايا للصائمين أرسلوا ماذا؟ أرسل العطور إلى الصائم بعنوان الهدية والتحفة. بالي قال ولا يكره الطيب بل روي استحبابه للصائم وأنه أي وأن الطيب تحفته كما ورد في الرواية الطيب تحفة الصائم. والاحتقان بالجانب إن الأرقام يمكم سيارهم ويكره واحد مباشر النساء اثنين احتحال إخراج الدم وهكذا ويكره الاحتقان بالجامد. الاحتقان بالجامد يعني الشافة هذا مكروه للصائم بناء على المشهور بين الفقهاء أن الاحتقان بالجامد مكروه. أما القول المقابل المشهور وقيل يحرم للصائم الاحتقان بالجامد ويوجب ماذا؟ ويوجب فساد الصوم، لذا قال ويجب به القضاء. أما وجه التقييد تقييد الاحتقان بالجامد لإخراج المائع فإن الاحتقان بالمائع قد عرفتم حكمه سابقا مفصلا وأنه من أحد المفطرات. الكلام في الجامد، الجامد إما مكروه أو محرم. على المشهور مكروه، على قول البعض محرم وموجب لفساد الصوم. ومن المكروهات جلوس المرأة وكذا الخنثى في الماء، هذا أيضا على المشهور جعلوا جلوس المرأة في الماء وجلوس الخنثى في الماء مكروها. وقيل كما ينسب إلى أبي الصلاح وسلار رحمهم الله يجب القضاء عليهما به، يعني شنو؟ يعني المرأة إذا جلست في الماء وهي صائمة يفسد صومها وبالتالي يجب عليها ماذا؟ القضاء. وهكذا الخنثى، إلا أن هذا القول نادر شاذ لا يعبأ به. قال وهو نادر، وهذا القول نادر، فالتعويل على ما عليه المشهور من أن جلوس المرأة والخنثى في الماء متسم بالكراهة. والظاهر ثم يستظهر المصنف موردا ويلحقه بالمرأة والخنثى، يقول والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك، أي كالمرأة والخنثى، لأنه يكره له أن يجلس في الماء. الخصي بفتح الخاء وكسر الصاد مع تشديد مع الياء المشددة، الخصي الذي سلت خصيتاه ونزعتا، الذي سلت خصيتاه ونزعتا. والمقصود منه هنا هو الممسوح أيضا، يعني مو بس الخصي الذي سلت خصيتاه، لا، قيد الخصي الممسوح، فبضميمتي الممسوح إلى الخصي يعطينا هذا المعنى، هو الذي ليست له آلة الذكر أصلا، باعتبار أن المسح لغة بمعنى القطع، فالممسوح يكون بمعنى المقطوع الذكر. نضم هذا علما إلى الخصي، الخصي الممسوح أي الذي ليست له آلة الذكورة آلة الذكر أصلا، يعني لا خصيتان ولا ذكر، يعني الذكر بما فيها الخصيتان. قال والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك، أي الذي ليست له آلة أصلا كالمرأة والخنثى فيكره جلوسه في الماء. وجه الكراهة، قال الاشتراك الخصي الكدائي مشترك مع المرأة والخنثى في وجه الكراهة، وهو منه لمساواته، لمساواة الخصي الكدائي الممسوح لهما للمرأة والخنثى في علة الكراهة اللي هي في قرب المنفذ إلى الجو، يعني المنفذ الفتحة التي يدخل منها الماء قريبة علما إلى داخل يعني إلى الجو، فحيث أن هذا هو موجود في الخصي الممسوح فيحمل على المرأة والخنثى. يعني فتحة الغائط باقية.
إذا
إلا
هذا
بعارض مو من داخل. هل يكون مطلقة؟ بل قال بل لمساواتي لهما في قرب المنفذ إلى الجوف، وبل الثوب بل بالرفع، ليش؟ لأنه يرجع إلى أصل المطلب، ويكره كذا ويكره ويكره بل، ويكره بل الثوب على الجسد في حال الصوم، يعني بل الثوب على الجسد، بل الثوب على الجسد. قال دون بل الجسد نفسه بالماء، ودون جلوس عطف، يعني ودون يعني دون بل الجسد بالماء فلا يكره، يعني بل نفس الجسد بالماء لا يكون مكروها، ودون جلوس الرجل في الماء فلا يكون مكروها. فالمكروه ماذا؟ فالذي يكره بل الثوب على الجسد. هنا قد يأتي تساؤل، هذا وإن كان أقوى دفع لسؤال مقدم، قد يتساءل البعض أنه لما لم يكن بل نفس الجسد بالماء وجلوس الرجل في الماء مكروها؟ لما لم يكن بل نفس الجسد، نطبيت بل الثوب على الجسد قلت مكروه، فلا واحد يجي يقول أنا الجسد نفسه وأبلل بالماء، فهذا ليش مو مكروه؟ الرجل يجلس في الماء بعد هناك تماس مباشر بين جسده وبين الماء، لما لم يكن بل نفس الجسد أو جلوس الرجل في الماء مكروها مع أن البرودة أقوى وأوضح فيهما؟ أجاب الشارح رحمه الله بما حاصله، أجاب عن هذا السؤال المقدر بأنه ليس من المعلوم وليس من المحرز من الروايات أن علة الكراهة التبريد، يعني أنت يقول خدت المطلب فهمت على أساس أن علة الكراهة التبريد، وشفت التبريد في بس بس بصوت أنه يعطينا مع انقطاع الكهرباء بلي فيقول أن ليس من المعلوم وليس من المحرز من الروايات أن علة كراهة التبريد كي يقال بأن بل نفس الجسد وجلوس الرجل في الماء أقوى تبريدا. ف فيقتضي أن نحكم بالكراهة بطريق أولى. بل هذا نفي، يعني ليس من المحرز من الروايات أن العلة هي التبريد، بل من بل يمكن أن تكون الكراهة تعبدا وأخذا بلفظ النص، ولا سيما وأنه لم يشر إلى شيء من التعليل في النص. يعني قد هذا المورد يختلف عن سائر الموارد، سائر الموارد أكو فد وجه حكمة، يعني الإمام يقول شم الرياحين معلل مثلا أنه تشمه الأعاجم وأمثال ذلك. أما في هذا المورد أصلا لم يشر إلى شيء من التعليل في النص، فإن النص ورد بهذا التعبير لا تلزق، لا تلزق ثوبك على جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره، لا تلزق ثوبك على جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره. فلم يشر في الرواية أو في النص إلى شيء من التعليل حتى يستفاد أن علة الكراهة ماذا؟ التبريد. وحيث أن التبريد أقوى في ذلك الموردين فنحكم فيهما بالكراهة، فنتعبد بلفظ النص، فنتعبد بلفظ النص، ولفظ النص إنما هو خصوص، بل الثوب على الجسد، خصوص بل الثوب على الجسد، فنحكم بكراهة منه، بكراهة هذا المصداق، بل الثوب على الجسد لا أزيد من ذلك. بلي هكذا مقتضى الرواية حتى تعصره، يقول اي لانه يحتملون قضية انه الرطوبة في الثوب راح تنفذ بلي من خلال مسامات الجلد دون بل الجسد بالماء وجلوس الرجل فيه، وان كان اقوى تبريدا، هذا وان كان دفعا لذلك السؤال المقدر.
وان كان
ها
وان كان اقوى
وإن كان كل من هذين بلي أقوى تبريدا، فدفع لذلك السؤال المقدر. ومن المكروهات الهذر، الهذر في الكلام يعني اجفى الكلمات لا فائدة دينية فيها في أثناء الصوم، وهو يعرفه الشارح وهو الكلام بغير فائدة دينية، كلمات دنيوية تكون خالية عن أي فائدة دينية، مثل هذه الكلمات يكره من الصائم. لا هنا بغير فائدة عم
بفائدة دينية،
لا لا يستفاد هذا التقييد، يعني من باب يعني التوضيح انه باي فائدة، يعني لا يكون هناك كلام هدر يعني بلا اي فائدة. شوف ليه
يكون بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام حتى لو كان الموضوع على لا هو اذا كان هناك فائدة، الكلام اذا اتسم بالفائدة فلا بأس به، بغير فائدة دينية وكذا اجتماعه، يعني مرة واحد متكلم واحد مرة لا يستمع لذلك الكلام الهذر. يعني بحسب الظاهر لا خصوصية، بل ينبغي أن يصم سمعه وبصره وجوارحه بمن بسبب صومه حيث هو صائم إلا بطاعة الله. ينبغي أن يصم. هنا في نسخة يصم، في نسخة أخرى نسخة الروضة يصيم بالياء. فنجي الآن نسخة نسخة. نسخة أن يصم بالميم المشددة، يصم بالميم المشددة بعد الصاد المضمومة، يعني يصم من مأخوذة من صم يصم، أو يصم بالصاد المكسورة. يعني لو صاد مضمومة لو صاد مكسورة بس الميم على كل التقدير مشددة والياء على كل التقديرين مفتوحة، يعني نقرأ أن على هاي النسخة يصم يو أن يصم. فمن مين مأخوذة؟ من الإصمام، من الإصمام. وعلى التقديرين، لا تقديرين، تقدير يصم صاد مضمومة، تقدير صاد مكسورة، كلاهما من الإصمام. وعلى التقديرين يكون عفو البصر، يعني إذا كان مأخوذ من الإصمام هذه حالة سمعية. شنو معنى جاء طار البصر، طار سائر الجوارح؟ يكون عفو البصري وسائر الجوارح على السمع من باب التغليب، من باب التغليب، أو حذف فعل، أو حذف فعل تدل عليه قرينة المقام وهو يعني بارزة ويكف. يعني كيف يصير؟ أن يصم سمعه، هذا الفعل هو إله من الإصمام، ويعني بصره، ويعني بصره ويكف جوارحه بمن؟ بسبب صومه. هذا الاحتمال الأول أو النسخة الأولى. النسخة الثانية قلنا شنو؟ يصيم بالياء أو بالياء الساكنة، يعني يصيم الياء الساكنة ومصر الساكنة، أو بالياء الساكنة بعد الصاد المكسورة. هنا يتعين أن يكون الصاد شنو؟ مكسورة. بينما هناك لا، أكو قراءة بضم الصاد، قراءة بكسر الصاد. ليش؟ إنه ما في ياء هناك. أما هنا عندما جت الياء فقبلها لازم شنو؟ لازم يجي الحرف مكسور. بين قوسين يقين هذا مين مأخوذ؟ من الصوم، يعني أن يصوم. إيش بمعنى؟ شو المعنى يعني الكنائي؟ ينبغي أن يصوم، يعني مو فقط يصوم بمن؟ بجوفه عن الطعام والمشروبات، لا، يصوم يعني سمعه يكون هم صائم، بصره هم يكون صائم، سائر جوارحه ايضا لابد ان تكون ماذا؟ صائمة. الا بطاعة، الباء هنا بمعنى عن، يعني ان لا يشتغل بشيء الا بطاعة الله، يعني أو هكذا. بل ينبغي أن يصم سمعه وبصره وجوارحه إلا عن، بأن، يعني إلا عن طاعة الله تعالى. من طاعة الله فمصادق واضح لها من تلاوة القرآن أو ذكر أو دعاء ونحو ذلك. المسألة العاشرة، يستحب من الصوم، قال على الخصوص، إشارة إلى على الخصوص، إشارة إلى أنكم تعلمون أن أيام السنة كلها يستحب ماذا؟ يستحب صيامها ما عدا الأيام التي خرج أو خرجت بالدليل العيدان. فأيام الدهر كلها شنو؟ يستحب صيامها، ولكن يستحب بالخصوص واحد، أول الخميس من كل شهر، آخر خميس من كل شهر، أول أربعين من العشر الأوسط من كل شهرين. فالشهر الواحد أول خميس منه وآخر خميس منه وأول أربعين من العشر الوسط، فهذا استحباب بالخصوص، يعني ورد الدليل في استحبابها بالخصوص، ما اكتفي الشارع بما بالدليل العام. دليل عام أنه يستحب للعباد أن يصوموا الدهر كله، هم خلاه على مطلق، فالتقييد جميما دليل آخر جمال عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن في خصوص هاي الأيام الثلاثة أخذ دليل بالخصوص. فلذلك قال يستحب من الصوم بالخصوص أول خميس من الشهر وآخر خميس منه، يعني من كل شهر، وأول أربعاء من العشر الأوسط. فالمواظبة عليها كما في الرواية، فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر، تعادل صوم الدهر. وهذه المعادلة، هذه المعادلة يبدو أن تكون واضحة في أذهانكم، على أساس ماذا؟ على أساس قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها. فإذا صام الإنسان أول الخميس من الشهر فله زيد عشر حسنات، وصام أول أربعاء من العشر الأوسط له زيد عشر أجسرا عشرين، وصام آخر خميس مدمن الأيام الثلاثة اللي الآن بحثنا حولها صار زيد ثلاثين. فإذا واظب على صيام هذه الثلاثة عادل صيامه شهرا، لو ما عادله إنه أول خميس عشرة، الأول أربعة عشرة عشرين، آخر خميس عشرة صار ثلاثين، والشهر ثلاثين. فإذا واظب على هذه العبادة أشهر السنة، في أشهر السنة عادل صيام سنة، لو ما عادل من كل شهر أنت نطبق، شهر الثاني نطبق، شهر الثالث نطبق، الرابع الدعش الطناعش زين بعد فارزة. وإذا واظب على هذه العبادة تمام عمره فعادل صوم الدهر، لو ما عادل الدهر اللي هو كان ظرف هو فيه جب عمره عشان التكليف ماله فهو صام الدهر. يعني عندما يموت يسجل علي له، يعني له في سجله ماذا؟ أنه هذا قد صام صوم الدهر. فالمعادلة على هذا الأساس. يعني باعتبار أنه واحد يصوم كل يوم فإذا حسن، فهذا إذا صام هذا اليوم إيه هو هذا كأنما شلون يفهم المعادلة، شلون تفهم؟ تفهم على هذا الأساس، مو بدون ملازمة، مو قضية لازم وملزوم، قضية هذا الفهم المعادلي ليس أكثر من ذلك. بل وتذهب كما في بعض الروايات الأخرى أن المواظبة عليها تذهب بوحر الصدر، اللي هو المراد منه يعني وسوسة الصدر. فالذي يواظب على صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهرين فتذهب الوسوسة الشيطانية عن نفسه بالمرة.
الشهر
مو اكو لعله روايات اخرى مثلا تجي على فرض وجود الرواية، فهاي الروايات قد تبين مراد الاول، يعني اول خميس، يعني خلي صومك في اول خميس، وخلي صومك اللي بالوسط في اول اربعة، وصومك بالاخير خليه في اخر خميس، فهذا اولى وجه جمع الخير. ثم قال ويختص او تختص باستحباب قضائها لمن فاتته، فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما. قال أن الصيام المستحب لا يستحب قضاؤه، الصيام المستحب يعني واحد مثلا ما توفق ما صام صوم الغدير يقضي، ما له معنى، يعني لم يرد علينا لنا دليل بمن باستحباب قضاء الصوم المستحب، مثل ما ورد باستحباب قضاء منه صلاة الليل، صلاة النافلة. صوم مستحب لا يستحب قضاؤه إلا قضاء تلك الأيام الثلاثة، فيستحب قضاؤها لمن فاتته. وين يقضيها؟ يقضيها في الشهر القابل، مو هو فاتت بعد منها الشهر ذي الحجة، ما توفق بعد لا أول خميس منه لا آخر خميس لا أول أربعة الوسط، فيقضيها وين؟ في شهر محرم، فيقضيها في الشهر القابل. فإذا قضاها في الشهر القابل يعطى له ثواب الأداء كما يعطى له ثواب القضاء، يعني يعطى له ثواب الأداء وثواب القضاء، يعني شنو؟ يعني أنه إذا صام تلك الأيام الثلاثة في الشهر القابل في مثلها، يشتكون في مثلها يعني في ظرفها، يعني أول خميس أول أربعاء آخر خميس، إذا صام تلك الأيام الثلاثة في الشهر القابل في مثلها بقصد القضاء، يقصد ماذا؟ يقصد القضاء، أعطي له ثواب الأداء وثواب القضاء تمننا ولطفا منه تعالى، فأحرز فضيلتهما، معا هم فضيلة الأداء هم فضيلة القضاء. نظير من عليه قضاء شهر رمضان، فإذا صام يوم الغدير مثلا بقصد منه بقصد قضاء شهر رمضان، ما يقدر يقصد الغدير، ليش؟ هذه المسألة في أذهانكم، لا يصح تطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان، فجنابة في يوم غدير صوم ما يقدر بالصوم، ولكن أقصد شنو؟ أقصد ذاك الواجب اللي بذمته قضاء شهر رمضان، ولكن هو تلطفا منه ورحمة منه هم ينطيك ثواب الأداء، يعني صوم مال غدير، وهم ينطيك ثواب مال ذلك الذي تصومه. لذا قال ويختص استحب وتختص، نقرأ بنسخة تختص أو لا، وتختص منه هاي الأيام الثلاثة، وتختص باستحباب، يعني فرقها عن منه عن سائر الصيام المستحب، لأن سائر الصيام المستحب لا يستحب قضاؤها، بينما هذه لا، وتختص بمن باستحباب قضائها لمن فاتته. فإن قضاها في منه، فإن قضاها في مثلها، في مثل يعني أول خميس وأول أربعاء الوسط وآخر خميس الأخير في مثلها، وين يقضيها؟ من الشهر القابل. قال أحرز فضيلتهما، هم فضيلة الثواب وهم فضيلة القضاء. الأداء ما شهر محرم في مثالنا، القضاء ما شهر بالحجة، وأيام بالرفع، ليش بالرفع؟ يستحب، يحتاج شنو؟ يستحب من الصوم النائب الفاعل الأول ماله أولو خميس، النائب الفاعل الثاني وأيامه، يعني ويستحب من الصوم أيام البيض، الشارح رحمه الله يقول تعبير أيامه البيض بحق الموصوف، يعني الصفة موجودة، الموصوف ماذا؟ حذف، أي أيامه الليالي البيض، فالبيض صفة لموصوف محذوف تقديره كلمة الليالي، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهرين. ما هو في التسمية؟ ليش سميت أيام البيض؟ يعني أيام الليالي البيض سميت بذلك. ذكر الشارح رحمه الله وجهين للتسمية، وجهين للتسمية، وجه بحسب اللغة ووجه آخر بحسب الرواية الحديث. بحسب اللغة هذا قال سميت تلك الأيام أيام البيض بذلك لبياض لياليها أجمع، أجمع تأكيد المن لليالي، لبياض لياليها أجمع بما بضوء القمر. تعلمون أن ليس الثالث عشر وربعه عشر ومستعش، القمر يشع نوره وضوءه من أول الليل إلى قبيل طلوع الفجر. تختلف هذه الليالي عن سائر ليالي الشهر، فبطبيعة الحال تكون هذه الليالي مبيضة، فسميت حسب اللغة. ها قال هذا بحسب اللغة، بحسب اللغة أنه لبياض لياليها. أما بحسب الرواية، أما وجه تسميتها كذلك بحسب الرواية، قال وروية منا، وروية يبدأ بيان وجه التسمية من خلال الرواية. قال وروية، الرواية في الوسائل باب 12 من أبواب الصوم المندوب، حاء واحد، حاء واحد جزء السابع من الوسائل. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة بتناوله من تلك الشجرة التي نهاه الباري عن الأكل منها، لما أصابته الخطيئة اسود لونه، يعني لون جسمه كله مو فقط الوجه، اسود لونه، فألهم من قبل الباري عز وجل، ألهم صوم هذه الأيام، يعني يقتضي كانت الحادثة قبل 13 قبل اليوم الثالث عشر، فلما قرب هذه الأيام ألهم بأنه قال من باكر ابدأ صوم، صوم 13 و14 و15، ألهم صوم هذه الأيام فبيض بكل يوم ثلثه، فبيض بكل يوم ثلثه، يعني ثلث النبي آدم سلام الله عليه، يعني باليوم الثالث عشر ثلث، باليوم الرابع عشر ثلث الثاني، وبالخامس عشر ثلث الثالث، فسميت بيضا لذلك، يعني بحسب الرواية هكذا. وعلى هذا الشاشي يقول بناء على الحديث، فاحتمال آخر راح يجينا، الاحتمال الأول شنو كان؟ أنه أيام البيض بحسب الموصوف، مو يعني أيام ليالي، أيام الليالي البيض، بينما هنا يقول لا، ماكو حدث موصوف، صفة البيض تكون صفة علما لنفس الأيام، البيض راح تكون صفة لنفس الأيام، لأنه آدم نفس الأيام طعمها فطارت بيضا، سميت عفوا فسميت بيضا، فالبيض صفة إما راح تصير لنفس الأيام باعتبار منه، باعتبار وقوع صوم آدم في تلك الأيام، فماكو حدث موصوف، وإنما أيام البيض شرح قلي عن هذا أيام موجودة، فيصير من إضافة الصفة إلى الموصوف، يصير من باب ماذا؟ إضافة الصفة إلى الموصوف. وهذا
يعني على الثاني عشر
لا 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 ما له علاقة بالتحديد، قضية فقط أدبية، أنه على الاحتمال الأول أيام البيض بيض صفة لموصوف محذوف أيام الليالي البيض، بينما على هذا الاحتمال بالحديث الشريف أيام البيض البيض يصير صفة لنفس الأيام، يعني إضافة الموصوف إلى الصفة، من إضافة الموصوف إلى الصفة، أيام هذا بالمثل أيام البيض موصوف أضيف إلى صفة، مثل مسجد الحرام، نهج الحرام إضافة الموصوف لمن؟ إلى السفر. حتى شنو؟ المسجد الموصوف بأنه حرام. قال وعلى هذا فالكلام جال على ظاهره ما هو حدث يعني أيام موصوف البيض صفة جال على ظاهره من بيان للجريان الكلام على ظاهره قال من غير حدث بعد ما هو حدث أيام البيض البيض صفة لنفس الأيام نفس هاي الأيام حيث أن النبي آدم صامها سميت بيضا قال على ظاهري من غير حسب ومن الصيام المستحب مولد النبي